الرحمن الرحيم. يطيب لعسرة مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الثالثة لعام 1430 للهجرة النبوية بجامع المهاجرين، أن تقدم لكم شرح كتاب عمدة الفقه، كتاب الطهارة والصلاة لابن قدامة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء سابقا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينعقد هذا الدرس المبارك في مكة المكرمة في جامع المهاجرين، وهذا هو 11 من الشهر السابع من سنة 340 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام. ومحل هذا المجلس هو التعليق على الرسالة التي كتبها الإمام الموفق أبو محمد ابن قدامة من أئمة فقهاء المذهب الحنبلي، فصنف هذا المختصر في مسائل الفقه ليكون أصلاً ومبدأً لطالب العلم في سبره وتحريره لمسائل الفقه من جهة تصورها ومن جهة رأي بعض الفقهاء فيها على مذهب الإمام أحمد حسب اختيار المصنف، ومن جهة حكمها وأصل دليلها الذي أشار إليه على قدر بالغ من الإجمال. وبين يدي هذه الرسالة التي كتبها الموفق رحمه الله، وتعلم أنه قد كتب جملة من المصنفات في الفقه، وأكثر ما كتب هو في هذا المحل من علم الشريعة، وإن كان صنف في غير هذا، إلا أن عنايته رحمه الله بالفقه والفروع تقدمت على عنايته بغيره، وشغله من الكتب التي وصلت وانتشرت بين المسلمين اليوم، شاءت له هذه الرسالة وهي عمدة في الفقه، اختصرها حسب الإمكان كما أشار في ذلك أو إلى ذلك في مقدمته، وكتب كتاب المقنع وهو أجمع من هذه الرسالة من جهة مسائله، وقد اعتنى به الحنابلة من بعده حتى كتبوا عليه ما يقارب كما ذكر بعضهم في إحصاء ما علق على المقنع من الشروح أو التعليقات أو التصحيحات، كتب عليه ما يقارب 300 كتاب، فصار عمدة عندهم ينسجون عليه ويخرجون عليه ويحررون عليه. ولعل من أخص الكتب التي كتبت على المقنع كتاب الفروع وكتاب الأنصاف، فهذان كتابان جامعان كتبا على كتاب أبي محمد رحمه الله. وكتب كتابا متوسطا في تحرير المسائل وهو كتاب الكافي، وهو كتاب جامع، وإن كان المصنف رحمه الله لم يتوسع فيه بالتطويل، وتوسع في ذكر المذاهب ورأي أئمة العلم المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كبار الأئمة، توسع في هذا لما شرح مختصر أبي القاسم الخرقي، فكتب كتابه المعروف الشائع الذكر، وهو من أجمع الموسوعات الفقهية المحررة، لما كتب كتاب المغني في شرحه لمختصر أبي القاسم، وشرح مختصر ابن القاسم الخرقي في هذا الكتاب الذي فيه تفصيل كثير من جهة جمع أقوال أئمة العلم ومن جهة ذكر الدليل للقول الذي يصير إليه وذكر الدليل للقول الذي يذكره مرجوحا، وربما أجاب عن كثير من الرأي الآخر، وطريقته فيه طريقة المحققين من العلماء في تحرير المسائل التي هي في الجملة من موارد الاجتهاد، فلا تجد في كتابه المفصل عن كتاب المغني لا تجد فيه استطالة على مذهب من المذاهب المعتبرة الفقهية أو على قول إمام من الأئمة، ولا تجد فيه شططا في الترجيح أو أغلاقا في مسائل الخلاف أو ما إلى ذلك. ولهذا فإن هذا الكتاب وهو من الموسوعات الجامعة ينبغي لطالب العلم أن لا ينفك بالنظر عنه بحسب مرتبته أو درجته في العلم وأخذه له، فإنه كتاب جمع مع قوة المادة والعارضة العلمية التي امتاز بها المصنف، فإنه فقير متمكن في هذا الباب، حتى إن الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه كلمة قالها في حق أبي محمد، وهي قوله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد. فهو فقيه بين الفقه، وهذا بين في كتبه رحمه الله. لكنك تجد مع هذه المادة الفقهية الواسعة في كتاب أبي محمد تجد مع ذلك المنهج المنضبط في أخذ الفقه ومسائل فروع الشريعة، وهذا لا بد فيه لطالب العلم من حسن اختيار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ولد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه المسمى في علوم الشريعة هو باب من هذا الفقه العام الذي هو الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وقد درج الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أخذ هذا المعنى على قواعد من التشريع التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى أو في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإن طالب العلم إذا ما أخذ في دراسة الفقه لا بد أن يأخذ هذا العلم كغيره من علوم الشريعة، لا بد أن يأخذه أخذا مؤصلا متدرجا، بحيث يبتدئ بشيء من المختصرات التي يكون المقصود منها ليس الاستطالة في معرفة الخلاف والأقوال وتفاصيل الأدلة والتحرير للراجح والمرجوح إلى غير ذلك، إنما المقصود منها أن يعرف الناظر فيها ما معنى هذا الباب من أبواب الفقه، وما هي أهم المسائل أو أصول المسائل التي عليها الذكر عند الفقهاء في هذا الباب، فيأخذ تصوراً ويأخذ تحريراً على قول واحد بحسب المذهب الذي يبتدئ به، سواء ابتدأ على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي، فيكون هذا المنطلق أساساً له، ثم يأخذ من هذا المختصر بعد ذلك تفصيلاً في معرفة أقوال الأئمة على هذا المذهب أو على هذا المتن أو المختصر الذي درسه، ويعرف أصل الدليل في كل قول من الأقوال. فإذا ما أخذ على هذا المعنى يلتفت بعد ذلك إلى مسألة التحرير والترجيح، وتكون مرحلة متأخرة بعد ذلك. فإذن أهم المقصود في الابتداء هو معرفة التحرير للمسائل من جهة تصورها ومن جهة الخلاف فيها ومن جهة درجة الخلاف بين الأئمة في مثل هذه المسألة، فيعرف تصور المسألة على المعنى العلمي في كلام العلماء، فإذا ما فهم التصور المقصود عند العلماء في هذه المسألة عرف الخلاف فيها وما فيها من أقوال معتبرة وأقوال شائعة، وعرف درجة الخلاف في هذه المسألة، فإن الخلاف في مسائل فروع الشريعة ليس درجة واحدة، وتعلم أن المسائل منها ما هو مسائل لم يدخلها الخلاف أصلا وهي مسائل الإجماع، وقد كتب فيها من كتب، وسمى كثير من الفقهاء ما وقفوا عليه من مسائل الإجماع في مصنفاتهم، وجمع بعض أهل العلم كالإمام ابن المنذر رحمه الله ما حفظه وبلغه من مسائل الإجماع، لكنك في الجملة لا تجدها مجموعة في كتاب، وإنما هي منثورة في كلام العلماء في كتبهم المفصلة. ويبقى التحرير للإجماع وتحقيقه، فإن هذا مقام آخر، فإنك تعرف إذا ما اعتبرت أدلة الشريعة من جهة أصول الفقه فإن دليل الشريعة وحكمها هو الكتاب والسنة، هذا هو الدليل الذي يقوم عليه الاستدلال والحكم المعتبر شرعا، فإن دليل الشارع هو الكتاب والسنة. وعن هذا تجد لمتقدم الأئمة من أئمة الفقه والحديث تجد لهم كلاما كثيرا في تعظيم الوحيين، في تعظيم الكتاب والسنة، وهذا صريح قبل ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هذا باب متواتر مجمع عليه. فهذا هو دليل الشريعة، هو نص الكتاب أو نص السنة المروية أو المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما بعد ذلك مما سماه العلماء دليلا فإنما يصح أن يكون دليلا إذا ما كان متولدا ومتحصلا من هذين، أي من النص، من نص القرآن أو نص السنة المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن هذا سموا في أدلة الشريعة دليل الإجماع، فإن الإجماع لا بد أن يكون مستندا أو مستندا على نص من النصوص، فلما كان مستنده النص ضرورة وعلم بالتواتر وبدليل العقل أيضا أن الإجماع لا بد، أن الإجماع ليس العقلي بل الإجماع الشرعي، اقتوى دليل العقل فضلا عن دليل الشرع أن الإجماع لا ينعقد إلا على مادة نص. فهنا لما اجتمع النص واتفاق المجتهدين على حكمه صار دليل الإجماع دليلا مصححا عند عامة أهل العلم، بل بإجماع أهل العلم المعتبرين، ولم ينازع فيه إلا بعض أعيان النظار ولهم تعليل آخر في مسألة المنازعة. لكن إذا منعقد الإجماع فإنه حجة لازمة، وهذا معنى متحقق من جهة خطاب الشارع ومن جهة كلام أو عفوا ومن جهة دليل العقل، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الحق يتصل بما يجمع عليه أهل الإيمان من أئمة العلم، كما في مثل قول الله وهو الدليل الذي توارد المتكلمون في الإجماع على الاحتجاج به في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهذا تعظيم لإجماع المؤمنين، وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما هو دليل. فلما كان الإجماع مستندا على نص ولم يختلف المجتهدون في دلالة هذا النص وفي ثبوته صار دليل الإجماع كما قالوا أقوى من الدليل الواحد إذا تفرد، وصار الحكم الثابت بالإجماع أقوى من الحكم الثابت بنوع اجتهاد من دليل من الأدلة. فهذا كلام مبين. وأما ما بعد ذلك من الأدلة التي سماها العلماء في كلامهم في أصول الفقه كدليل القياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان وما إلى ذلك، فهذه التي أشير إليها بالأدلة المختلفة فيها، فإن ما اختلف فيها أو مادة الخلاف الكلية بين المذاهب في اعتبار هذا أو ذاك دليلا أو ليس دليلا، مادتها هو في تحقيق، هو في تحقيق أن هذا الدليل متولد من نص الشارع. ولهذا إذا تعملت تبين لك أن دليل الشريعة هو قول الله أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. إنما كان الإجماع دليلا لأنه يعلم بدليل الشارع ودليل العقل أيضا أن المؤمنين وأئمة العلم إذا أجمعوا على شيء لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد له من مستند من النص. فلما بان المستند من النص ثبوتا ودلالة ولم يختلفوا فيه علم أنه قاطع من هذا الوجه. لما تكلم فيما بعد ذلك وهو القياس أو قول الصحابي إنما يكون دليلا ويصح دليلا إذا ثبت بالمقدمة العلمية الصحيحة أنه متولد من النص. فلما اعتبر جمهور أهل العلم القياس دليلا وإن كانت رتبته بإجماعهم ليست كرتبة النص، وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له، فإن الحكم الثابت بالقياس من حيث الدرجة ليس كالحكم الثابت بنص الشارع، وهذا له ثمرة، هذا له ثمرة في جملة من المسائل، لعله أثناء التطبيق يأتي التنبيه على شيء من ذلك. لكن على كل حال إنما كان القياس عند الجمهور من الأئمة رحمهم الله معتبرا في الدلالة، ويعتبرونه مستندا ودليلا على الحكم لكونه متولدا من النص، من جهة أن القياس كما يسمى في الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل، هو ليس أصلا بمعنى كليا، وإنما المقصود إلحاق فرع بفرع، ولكن الفرع الثاني إنما سمي أصلا لكونه مبنيا على دليل من النص، فمن هنا صار أصلا أو سمي أصلا. فهذا الإلحاق يجعلونه صحيحا، قالوا لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لكونها من عند الله، ولكون الله سبحانه وتعالى بين أن هذه الشريعة متشابهة وأنها لا تفرق بين المتماثلات، والقرآن ليس فيه اختلاف أو تضاد أو ما إلى ذلك، ما في مثل قول الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما نزه الله كتابه وحكم هذا الكتاب عن الاختلاف علم أن المتماثلات في الشريعة يكون حكمها واحدا. فمن هنا جعل القياس دليلا، ومن هنا جعل القياس دليلا وهل المجرة. فإذا الدليل من حيث الأصل هو النص، هو نص الشارع أو ما علم تولده منه، أو ما علم تولده منه. فإذا علم التولد على هذه المقدمات العلمية الصحيحة أعطي هذا الدليل، أن أعطي هذا المعنى اسم الدليل، ثم نظر بعد ذلك في رتبته. ولكن كقاعدة ما من دليل مختلف فيه كالقياس أو قول الصحابي أو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو عمل أهل المدينة عند مالك وأصحابه، ما من دليل مختلف فيه إلا وهو لا يصل إلى رتبة الدليل الأصل الذي هو النص. فمن حيث الآراء الفقهية عند الفقهاء رحمهم الله الدليل فيها يكون مبنيا على مقدمة واحدة، وهذا إنما نذكره من باب أن طالب العلم الذي يؤسس في الفقه وحتى بعد ذلك، لكن في التأسيس من باب أولى، إذا ما نظر المسألة ونظر الخلاف فيها وعرف الخلاف وعرف درجة الخلاف، فينبغي أن يقصد إلى أصل الدليل لكل قول، بمعنى الدليل الأقوى كما يقال، الدليل الأقوى لكل قول، لأنك تعرف أن الحكم يثبت بالدليل الواحد. وعلى هذا فجمع كل وجه علل به الحكم أو استدل به على الحكم هذا ربما يكون محله فيما يظهر هو البحوث العلمية التي قد يتجوز لمثل هذه العناية، مع أني لست أرى هذا فاضلا حتى في البحوث، من باب آخر، من باب أنك إذا ذكرت مذهبا من المذاهب الفقهية كمذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ثم جمعت كل تعليل استدل أو كل وجه من الاستدلال ذكره أصحاب الشافعي من متقدميهم أو متأخريهم، مع أن بعض هذه الأوجه يكون ضعيفا، فهذا أحيانا مما يستعمل في إضعاف هذا القول، أنهم احتجوا بكذا ثم تذكر لهم عشرة من الأوجه في الاستدلال ثم تجيب عن الوجه الثالث والرابع من جهة أنها ضعيفة. هي لم تكن دليلا للشافعي نفسه ولا لكبار أصحابه، ولم يكن أصل المذهب قام عليها، وإنما عرض لبعض فقهائهم أنهم ذكروها. هنا المقصود أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بأصل الدليل في تحقيق هذه المذاهب التي مضى عليها الكبار من متقدم أئمة الفقه والحديث، فإنهم مضوا على مثل هذا. وعن هذا ترى أن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ما نظرت في أجوبتهم أو في فتاوى الصحابة وفي كلامهم تجد أنهم يقطعون الحكم بالدليل الواحد، تجد أنهم يقطعون الحكم بالدليل الواحد، أي يحصلون الحكم بالدليل الواحد. أما درجة هذا الحكم من حيث العلم والظن فهذه مسائل لست أفضل أن نستطرد فيها حتى لا يذهب الوقت عن مقصوده الأول. ما يتعلق بمسألة الظن والقطع وتعبير علماء الأصول رحمهم الله بمسألة القطع والظن وما إلى ذلك، تعرف أن هذا التعبير كإشارة عامة، هذا التعبير مورده من أئمة النظر، فإن جمهور من كتب في نظرية علم الأصول هم من النظار الذين أسسوا على مقدمات معروفة في العلم والنظر، وعن هذا استعملوا هذا المصطلح وتكلموا في دليل الشارع من جهة ثبوته، في دليل السنة النبوية من جهة الأخبار المتواترة والأخبار الآحاد وما يقتضيه المتواتر من الدرجة والعلم وما يقتضيه الآحاد من الظن وأنه لا يفيد علما إلى آخره. هذا عليه على كل حال بعض التقييد ليس على إطلاقه في كل ما قيل في كلام أئمة النظر، بل عليه ذلك شيء كثير من التقييد من جهة المقصود بالعلم الذي يثبت أو ينفى في هذا المقام، وإن كان بلا خلاف بين العلماء أن درجات المسائل ثبوتا ودلالة ليس واحدا، هذا أمر بين ثابت عند العلماء بالتواتر وثابت أيضا بأوجه أخرى. إنما المقصود هنا أن طالب العلم ينظر المسألة تصورا وينظر المسألة خلافا بين مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي والأوزاعي والثوري أو من قبلهم من أئمة الفقه إلى درجة الصحابة، ينظر درجة الخلاف من جهة أن القول الذي ذكر هنا هو مذهب للحنابلة وحدهم أو مذهب لهم ولجمهور الفقهاء ومن الذي تفرد عن جمهور أئمة العلم، فهذا مما يجعل طالب العلم يكون متوازنا في نظره، بمعنى أن المسألة التي الخلاف فيها يكون شائعا ليست كالمسألة التي الخلاف فيها يكون شاذا أو قارب الشذوذ، فإنه كما أشرت في الأول الفروع مسائله قد يكون الحكم مجمعا عليه بين الفقهاء، فهذا حكم منتهي لا إشكال فيه ولا ينبغي الاستطراد والاستطالة في تصحيح دليله أو الاعتناء بجمع الأوجه في الاستدلال، لأنه من البيان بمكان وإنما يستدل عليه بالأدلة البينة الدلالة. النوع الثاني من المسائل الفقهية هي المسائل التي لم يحفظ فيها إجماع بين ولكن حكي فيها الاتفاق، ولكن هذه الحكاية تكون منقطعة بوجه من الوجوه فلا تكون محررة، إما لكون قائلها عارضا وإما لأنه حفظ خلاف شاذ، وإما لأنه حفظ خلاف ولو كان شاذا أي ولو كان فردا، فهذا حقيقة كثير في المسائل، وربما قال الموفق في مفصل كتبه أو أبو عمر بن عبد البر أو ابن المنذر أو غير هؤلاء ربما قالوا لا نعلم فيه خلافا وربما قالوا اتفقوا، وتكون المسألة دون الإجماع الصريح، فإن الإجماع الصريح كما سبق حجة قاطعة من جهة حكمه لا يجوز تركه بحال. هذا النوع من المسائل يكون دون الإجماع الصريح، دون الإجماع الصريح من جهة أنه لم يثبت فيه إجماع صريح أو أنه حفظ ولو شذوذا أو عرف ولو شذوذا، أي تفرد بعض الفقهاء ولو كان على وجه من الشذوذ بمعنى خالف العامة وخالف السواد فقالوا قولا من الأقوال التي تخالف هذا المعنى، فلا يكون القول على درجة الإجماع الصريح، لأن الإجماع الصريح لا بد أن يثبت، وقد تكلم علماء الأصول في ثبوت الإجماع وكلام محققيهم أن الإجماع إما أن يعرف بالنقل المتسلسل، وهذا وإن كان هو الطريق الأقوم من جهة دلالة العقل على ثبوت الإجماع، بمعنى أن ينقل عن أعيان العلماء هذا التسلسل، لكن هذا من حيث الوقوع ليس له وقوع تاريخي متسلسل، يعني من حيث الأسانيد لا تجد أسانيد متسلسلة بمثل هذه الصفة، وإن كانت الذي أو يعتبرون بمقامه الاستفاضة، بمعنى يستفيض عن الأئمة هذا القول ولا يعلم مخالف لذلك، ولهذا فالإجماع إما أن يكون بالاستفاضة، استفاضة كلام الأئمة في هذه المسألة، أو بحكاية الكبار المعتبرين العارفين بأقوال الأئمة أن يحكوا الإجماع على المسألة، كما لو حكى الشافعي رحمه الله أو حكى أحمد أو حكى البخاري أو أمثال هؤلاء من كبار الفقهاء والمحدثين حكوا الإجماع على مسألة، فهذا طريق لمعرفة الإجماع. أو تجد أن المسألة مستفيضة استفاضة بينة أنه لا خلاف فيها، فهذان هما طريق إثبات الإجماع على الصحيح. وأما إذا قال بعض المتأخرين في مسألة ليست من موارد الإجماع من جهة دليلها وليست من موارد الإجماع من جهة استفاضة كلام الأئمة فيها، وإنما هي من مسائل الاحتمال في أصلها، ثم حكى بعض المتأخرين أو تفرد بقوله إنه لا يعلم فيها خلافا، فهذا لا يجعلها برتبة الإجماع الصريح قطعا، بل يتأمل طالب العلم ويكون حكمها دون ذلك. الموضوع الثالث من مسائل الفقه هي مسائل حفظ فيها الخلاف، فلا تقول إن فيها خلافا شاذا، بل فيها خلاف محفوظ قد يكون مذهبا تفرد به بعض الكبار، كتفرد أبي حنيفة عن الجمهور، أو تفرد مالك أحيانا عن الجمهور، أو أحمد عن الجمهور، أو ما إلى ذلك من المذاهب أو الآراء الكبار كالأوزاعي أو الثوري أو أمثال هؤلاء. فالخلاف هنا محفوظ، ولكن جمهور العلماء وجمهور المتقدمين من الفقهاء والمحدثين على قول، وحفظ لبعضهم قول لا تصف أنه شاذ، فإنه مذهب ربما عليه كثير من أصحابه وأتباعه كأخي أبي حنيفة وأصحابه لرأي في مسائل أو ما إلى ذلك. هذا درجته ثالثة، وليس إجماعا، وليس الخلاف شاذا، بل الخلاف محفوظ، ولكن الجمهور من متقدم الأئمة من الفقهاء والمحدثين على قول. الجمهور بمعنى الأكثر والأغلب هم على قول. فهذا النوع من المسائل ينبغي لطالب العلم أن يكون معتدلا في أخذ الترجيح فيه، بمعنى أنه إن رجح بحسب ما ظهر له أو بحسب ما ظهر له، إذا رجح القول الذي عليه الأكثر من الأئمة فهذا مستقيم من حيث القواعد، ولكن إذا ما اختار القول الذي ليس هو قول العامة أو الجماهير من المتقدمين فينبغي أن يكون متبصرا في ترجيحه لهذا القول. لماذا؟ لأنه في الجملة، أي في الغالب، أن القول الذي يستفيض عليه المتقدم أو يستفيض عليه جمهور المتقدمين من أئمة الفقه والحديث الذين اتفق عصرهم واختلف مصرهم، في الجملة يكون هو الصحيح. فإنك تعرف أنه من بعد عصر الصحابة ظهرت مدرسة الرأي، وكان ظهورها بينا لما ظهر أبو حنيفة ومن قبله النخعي وهؤلاء الذين اشتهر بينهم الرأي والقياس، وظهرت مدرسة المحدثين، وظهر من أخذ ترتيبا أو تركيبا من المدرستين كعناية الإمام الشافعي، فإنه أخذ من كتب الحنفية وأئمة الحنفية، وأخذ من فقهاء المحدثين وأئمة الحديث عن أحمد وغيره من المحدثين. فهناك نوع من التنوع الفقهي السائد الذاك بين مدرسة أهل الرأي والقياس وبين مدرسة المحدثين وفقهاء المحدثين. فإذا ما رأيت أئمة الفقه وأئمة الحديث وقد اتفق عصرهم أو تقارب واختلفت أمصارهم وذهب جملة هؤلاء إلى مذهب، فإن هذا المذهب كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نظر مسائل الفروع، فإذا القول الذي عليه جمهور أئمة الأمصار إذا ما اتفق عصرهم واختلف مصرهم يكون في الجملة هو الصواب. وهذا له تعليل من حيث النظر الشرعي، من حيث أن الدليل يبعد أن يخفى على جمهور هؤلاء الذين اختلف مصرهم، فلا تقول إن هذه الرواية ربما هي من حديث أهل العراق ولم يبلغ أئمة الحجاز أو عكس ذلك، فأنت تتكلم مثلا عن مالك من أئمة الحجاز وأئمة المدينة النبوية، وتتكلم عن الأوزاعي إمام الشام والليث إمام مصر والثوري، وتتكلم عن أحمد وتتكلم عن الشافعي بعد ذلك وهكذا. فإذا ما رأيت جمهورهم وقد اختلفت أمصارهم، هؤلاء هم كبار أئمة العراق، وهؤلاء كبار أئمة الشام، وهؤلاء كبار أئمة الحجاز، وهؤلاء كبار أئمة ما وراء العراق بلاد خراسان وما إلى ذلك. ورأيت أن هؤلاء منهم من هو من أئمة الفقه الكبار كأبي حنيفة وأمثاله، أو من هو من فقهاء المحدثين كأحمد وأمثاله، أو ممن اعتنى بالأمرين على قدر من التوسط، يعني الرغبة في الجمع بينهما، فكالشافعي مثلا، وإن كان لم يصل إلى درجة أحمد في الفقه في الرواية، وأخذ من أبي حنيفة فقها، وأخذ من أحمد رواية، وهكذا. فإذا ما رأيت هذا السواد وقد انتظم، فلا يقال هنا إن هذا القول يكون صوابا لازما، هذا لا يستطيع أحد أن يجزم به، لأن الجزم بهذا لا يجوز شرعا، من جهة أنه لا دليل على هذا الجزم، وما دام أن الخلاف محفوظ فالصواب قد يكون مع المخالف أحيانا، ولربما خفي على كثير من الكبار ما هو من رأي من دونهم أحيانا، لكن هذا إذا وقع فإنه ليس كثيرا، هذا إنما نقوله من باب الاعتدال في النظر، وإذا وقع ليس كثيرا، وإلا فإنك تعلم أن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما سار إلى الشام وبلغه أن الطاعون قد وقع بالشام، جمع كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، جمع المهاجرين الذين معه، أي من كان معه في الجيش من المهاجرين الأولين، فقدم الكبار أولا فاستشارهم هل يذهب إلى الشام أو يرجع إلى المدينة، فاختلفوا عليه ولم يتفقوا، ثم جمع الأنصار فاختلفوا عليه، ثم جمع مسلمة الفتح فتح مكة فاتفقوا على أنه يرجع. فمع أن مسلمة الفتح كانوا بعد المهاجرين والأنصار، إلا أن الرأي تبين لهم أكثر من جهة اتفاقهم، ولكن هذا لا يكون إلا عارضا في الجملة أن السنة مضت، وهذا حتى عدل النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته برأي أبي بكر وعمر ورأي كبار الصحابة إلى آخره. هذا نقوله كمنهج لطالب العلم، أن القول إذا ما تبين أنه قول جمهور الأئمة الذين بهذه الصفة، أنا أقول هذا لأنه يقع لك في الكتب المفصلة المتأخرة، ربما قال بعض الفقهاء بل يقولون ذلك كثيرا هذا قول الجمهور، فربما أراد الفقيه أنه قول جمهور أصحابه من الشافعية أو الحنبلية أو المالكية، وربما أراد أنه قول جمهور أهل العلم، لكنه لم يحرر هذا بالتحقيق، لكن إذا ما تبين أنه قول الجمهور قد يقول قائل ومن أين نعرف الأقوال التي عليها جماهير المتقدمين من أئمة الفقه والحديث؟ أقول تعرف من كلام المحررين لأقوالهم، ككلام محمد بن نصر رحمه الله في اختلاف الفقهاء، فإن محمد بن نصر رحمه الله يعد من أكثر العارفين بالخلاف الفقهي المتقدم، إذا ما رأيت محمد بن نصر حرر المذاهب وحرر الآراء فإنه من أكثر العارفين بهذا. إذا ما رأيت الإمام الترمذي مثلا ذكر أن هذا في سننه، يذكر أن هذا عليه أكثر أهل العلم، فالترمذي إمام جامع متقدم أيضا، وهل المجرى إذا ما رأيت بعض المحققين من المتأخرين الذي استقرأ المسألة كما يقع في استقراءات الحافظ بن رجب رحمه الله للمسائل، فإنه مستقرئ معتن بأقوال المتقدمين من هذه الطريقة وأمثالها يتبين لك ذلك. فهذا كما قلت لا يقال إنه لازم على الطراد، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يترفق إذا خالفه، لا ينبغي أولا من وقع في كثرة المخالفة لذلك فليراجع فقهه، أنا أقول من وقع في كثير من المخالفة لجماهير المتقدمين من الفقهاء والمحدثين فليراجع فقهه، في الغالب يكون في فقه شيء، أما إذا عرض له ذلك أحيانا فهذا ليكن متبصرا في المخالفة، ولا ينبغي الاستطالة في توهين أو جعل قول الجمهور مرجوحا بدرجة ضعيفة. ولهذا لما جاء المحققون الكبار من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما امتاز به من قوة العارضة في العلم والقراءة لفروع الشريعة ولأقوال الفقهاء وغير ذلك. ومع هذا ورماه من رماه من بعض أقرانه وبعض فقهاء المذاهب وقضاة بأنه خالف العامة من العلماء وخالف الجمهور من العلماء بأوجه من التكلف التي ليست محققة وليست صحيحة عند التحقيق. ومع هذا فإن المسائل التي خالف فيها ابن تيمية رحمه الله الجماهير من الأئمة قليلة، ترى إذا تحررت فإنها قليلة جدا، ليست من المسائل كما أشيع أو كما قد يطلق أحيانا من الأقوال. الدرجة الرابعة من الخلاف إذا ما كان الخلاف شائعا بين الكبار أنفسهم، فرأيت أئمة المذاهب على اختلاف بين، ورأيت أئمة الفقه وأئمة الحديث على اختلاف بين، بل قبل ذلك ربما تجد الخلاف مشهورا بين التابعين أو قبل ذلك شائعا بين الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ما كان الخلاف شائعا فهذا وجه ينبغي لطالب العلم أن لا ينظر إلى المسألة على أنها من المسائل التي يقع فيها جزم أو قطع، إنما هي مسائل يرجح فيها بالأحرى وبالأظهر وأمثال ذلك. هذا هو الأليق بطالب العلم ليعرف الخلاف ودرجة الخلاف بين الأئمة، ثم يعرف أصل الدليل الذي يقول به أو يرجحه في القول المختار عنده. وعليه يتلخص لنا من هذا أن معرفة الخلاف هي مقام شريف من علم الفقه، وفيما يظهر لي أن معرفة الخلاف والإجماع هي نصف الفقه، وأنا أؤكد هذا لأنه في هذا العصر قلت عناية الكثير من طلبة العلم بمعرفة الخلاف، وصار أكثر ما يقصد إليه أن يعرف الراجح والمرجوح، مع أن الخلاف وصف ذاتي والراجح والمرجوح وصف إضافي، بمعنى أنك إذا عرفت الخلاف فالخلاف ثابت، هذا مذهب لأحمد وهذا لأبي حنيفة، ووافق هذا في مسألة كذا وخالفه بكذا، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للأئمة، فيها قولان للأئمة، هذا وصف ثابت للمسائل. أما الراجح والمرجوح فهو وصف إضافي، ومعنى أنه إضافي أن الراجح هو ما توصلت إليه، فأنت تقول هذا الراجح أي باعتبار ما وصلت إليه. ولهذا قد تقول كبيان لهذا المعنى وإيضاح له، قد تقول مثلا إن الراجح عند الحنابلة كذا، كما أنك تقول قول الحنابلة كذا في هذه المسألة وقول الشافعية كذا، هو إذا تأملت ليس الشافعي هو الذي أسس هذا القول، وليس هو أول من قاله، وليس أحمد هو أول من قال هذا أو أصحابه من بعده. فإذا كان كذلك فإن حقيقة أنه قول لهم أنهم رجحوه، وإلا فإن مالكا أخذ عن سلفه وأحمد أخذ عن سلفه ممن قال بهذا القول قبله، فهم رجحوه، فإذا يتبين لك أن الترجيح إضافي، وعليه فالراجح عند أحمد ليس هو الراجح عند مالك أو عند الشافعي أو عند الحنبلي والحنفي والشافعي والمالك والمجرة، وعليه الراجح ليس شيئا، ليس وصفا ذاتيا. ولهذا طالب العلم لا يستقيم له إذا كان مدركا وذكر خلاف في مسألة أن يقول هذا صحيح ولكن الراجح كذا، هذا ليس كذلك، لأنه ما في راجح، أنت لك أن تقول لكن مذهب أبي حنيفة كذا أو مذهب أحمد كذا، لأن هذا وصف ذاتي لا يتغير. يعني كما لو خاطبت عوام من الحنفية فقلت لهم وقد ذكر رأي قلت لهم لكن مذهب أبي حنيفة كذا، هذا صحيح، لكن أن تقول لكن الراجح كذا هذا يحتاج إليه في التطبيق والفتوى. صحيح المفتي قد يقول لمن استفتاه في المسألة خلاف الراجح كذا، هذا لا غرو فيه، إنما قصدت هنا أنك تعرف أن الترجيح وصف إضافي، هو عند هذا الذي أفتى هذا الراجح. فبدل ما أن يهتم طالب العلم في مسألة الترجيح، الترجيح وصف إضافي نتيجة للوصف الذاتي، نتيجة للوصف الذاتي. إذا ما أحكمت معرفة الخلاف وأحكمت أصول الأدلة التي استدلوا بها على الخلاف، فهنا تتأمل في مسألة إيش؟ الراجح والمرجوح. أما القصد إلى الترجيح وهو نتيجة قبل تحقيق المقدمات، هذا نقص التحقيق العلمي. يعني إذا ما أخذتها بالمعيار أو بمعيار المنطق لك أن تقول إن الأوصاف الذاتية هي مقدمات، وإن الترجيح الذي يوصل إضافي هو إيش؟ نتيجة. هنا مقدمتان، المقدمة الأولى أن تعرف الخلاف الفكري في هذه المسألة ودرجته، المقدمة الثانية أن تعرف الدليل المناسب من دليل الشارع لهذه المسألة، وإذا ما تقارب عندك مناسب الدليل الشارع من أوجه متعددة فتنظر الأحرى والأقوى من أدلة الشارع المناسبة لهذه المسألة. إذا ما جمعت هذا وهذا عرفت الخلافة، فلم تخالف إجماعا ولم تأخذ بقول شاذ. ولهذا كان المتقدمون يعنون بهذه المسألة، وعن هذا قال الإمام أحمد: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام، لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام. معرفة أقوال الأئمة ولا سيما المتقدمون منهم هذا من أجل الفقه وأهم الفقه، مع معرفة الدليل، وهذه قاعدة أو هي القاعدة الأصل. فإذا ما جمعت هذين الفضلين أو هذين المعنيين من العلم وهما المقدمة الصحيحة، تأتي النتيجة المنطقية هنا معتدلة صحيحة من حيث أنك تعرف الراجح والمرجوح، ويبقى الراجح هنا راجحا إضافيا ليس راجحا ذاتيا. لا يوجد في المسائل ترجيح مطلق أبدا، لا يوجد في المسائل ترجيح مطلق. ما رجحه أحمد قد يقول ما تجد في مذهب مالك أن الراجح عند مالك خلاف ما هو الراجح في مذهب أحمد، وهل مجوى. إذا قلت إن هذا رجحه العالم فلان ولو كان عالم الزمان في 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 زمانه إن صحت هذه الكلمة، مهما كان الأمر فإن هذا يبقى أنه ترجيح إضافي وهل مجرى. فالترجيح هو بطبيعته وصف إضافي وليس وصف ذاتي للمسائل. أنا أؤكد على الإخوة أن يعانوا بمعرفة الخلاف، ولهذا سنسلك إن شاء الله في هذا في هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتيسيره وعونه أن ييسر إتمامها ولو في سنوات قادمة إن شاء الله. سنأخذ فيها منهج بيان سورة المسألة في كلام أبي محمد رحمه الله، المقصود بسورة المسألة وهي في الجملة بينات ليس في كثير من تصويره إشكال. نعرف بعد ذلك الخلاف المتقدم في هذه المسألة التي قالها، نقف على المسألة التي سماها صورتها وتحريرها الفقهي. اثنين، نأخذ بعد ذلك الخلاف فيها، خلاف المتقدمين فيها ما هي جملة آرائهم. بعد ذلك نأخذ درجة هذا الخلاف حسب الترتيب السابق، هل هذا من الخلاف الشائع أو من الخلاف الذي خالف فيه البعض الجمهور، أو أنه خلاف شاذ، أو المسألة تصل إلى الإجماع في المحكمات من المسائل. نأخذ بعد ذلك أصل الدليل لكل قول، أصل الحجة. وكما قلت أن قوام الأقوال هي أدلة أولى، لولا الدليل الأول من الأدلة في الأقوال لما استقام الدليل، أو لما كان الدليل الثالث والرابع الذي يذكر عند الجامعين أو الباحثين لما كان مؤثرا في إيجاد الحكم وحده. لو استقل الدليل الثالث والرابع الذي يجمعه الباحث لما كان وحده كافيا لتصحيح الحكم، ومن باب أولى لما كان كافيا لترجيحه على غيره. فإذن الاهتمام بأصول الأدلة. بعد ذلك نأخذ التعليق على مسألة ما يكون فيه شيء من التبين أو الترجيح، هذه مسألة أرى أنها هي أخف المسائل. هذا هو المنهج إن شاء الله الذي سنسير عليه، وسيكون التعليق سريعا حتى نستطيع أن ننتهي إن شاء الله في هذا أو في هذه السنة، ننتهي من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة بإذن الله تعالى. نقرأ اليوم بعد هذه المقدمة، نقرأ مقدمة المصنف ويعلق عليها باختصار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحن الحمد وهو صحيح، حمدا نذكر على كل حمد كفضل الله على خلقه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائم لله بحقه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مغتال في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ما جاء سحابا بوضعه وما رعد بعد برقه.
نعم، هذه المقدمة درج العلماء رحمهم الله على أن يفتتحوا كتبهم وتصانيفهم بذكر الله وحمده والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الابتداء ابتداء على أصل الشريعة وعلى قاعدتها ومجمع على شرفه وفضله. وإن كان بعض المتأخرين من العلماء رحمهم الله وقفوا عند هذا الابتداء بالتعليق في ذكر سببه، ولماذا ابتدأ المصنف بذكر حمد الله، ولماذا ابتدأ بالمسألة، وكأن هذا أخذ بما ورد في حديث يروى: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، ثم يقال إنه حديث لا يصح أو أنه حديث ضعيف، وهلم جرى من التسلسل في التعليق. ولست أرى هذا له معنى كثير، هذا مما لا تحقيق فيه ولا معنى له كثيرا. فإنه لا يسأل العالم والمصنف إذا ما ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد، فإن هذا ابتداء على قواعد الشريعة وعلى أصلها وعلى مادتها، ليس مستغربا حتى يحتاج إلى تعليل. فهو ليس الباعث له أنه يروى هذا الحديث أو لا يروى، هذا أمر معروف، فإن البدء بسم الله والثناء على الله سبحانه وتعالى ولا سيما في مجالس العلم وفي كتب العلم هذا من أفضل المشروعات، فهو على القاعدة الشرعية، هذا هو على القاعدة الشرعية، ولا يحتاج إلى استدعاء أوجه في تسبيبه أو تعليله أو تصحيحه أو مراجعته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أما بعد،
هذا كتاب في الفقه، وقد كتب كما سلف كتب جملة من الكتب في الفقه، ويراد بالفقه هنا فقه الفروع، وإلا فإن الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع من ذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود بفقه الدين معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء ما تعلق بفروع الشريعة أو أصولها، ما تعلق بمقدماتها أو نتائجها من جهة أدلتها ثبوتا أو دلالة أو أحكاما متحصلة من هذه الأدلة، كل هذه المادة من الشريعة بعمومها وسائر مواردها فإنها تسمى فقها. ففقه الشريعة بعمومه هذا وجهه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هنا فإن الاصطلاح درج على تسمية هذه المسائل الفروع، تسمية هذه المسائل بالفقه. وإذا أطلق علم الفقه كعلم اصطلاحي فإنه يراد به معرفة مسائل الفروع الشريعة في أحكام العبادات وأحكام المعاملات وما يتسلسل بعد ذلك من أحكام جمعها الفقهاء في مسائل الفروع، هذا هو الفقه في الاصطلاح. وإذا ذكر أصول الفقه فإنها الأصول التي يبنى عليها النظر في هذا المعنى في فروع الشريعة، لما صنفت كتب أصول الفقه فإن هذه إضافة إلى هذا العلم، فإن هذه إضافة إلى هذا العلم، فهذا من باب التمييز، كما يقال علم التفسير يقال علم الفقه وعلم الحديث وهلما جرى. نعم. اختصرته حسب الإمكان، أي حسب الإمكان العلمي، فجعله مختصرا أي بريئا من الخلاف، فلم يذكر فيه خلافا، ولم يستطرد بجمع الأقوال، ولم يذكر فيه أدلة مفصلة، إنما أشار إلى بعض أصول الأدلة على قدر من التجمل والتبرك كما نص على ذلك تيمنا بها، ليس من باب أنها مفصلات على كل المسائل، فهو ما جمع على كل مسألة الدليل عنده، إنما ذكر هذه كنوع من التيمم بها والتنبيه عليها والإشارة إليها على هذا الإجمال، فهو اختصر حسب الإمكان. وهذا المختصر من أجود المختصرات الفقهية التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، ولا سيما أن مؤلف هذا الكتاب له تصنيف متسلسل، بمعنى أنك إذا قرأته ناسب لك بعد ذلك أن تقرأ المقنع، وناسب لك بعد ذلك أن تقرأ في الكافي، وناسب لك بعد ذلك أن تقرأ في المغني إذا ما أردت قراءة فقه هذا المصنف، وإذا ما أردت قراءة الفقه الذي كتبه وفصله غيره فإنك تقرأ في هذا الكتاب ثم تنتقل إلى الكافي بعد ذلك كتفصيل وتصوير واستدلال في كثير من المسائل، ثم تأخذ المقنع، إما إن كان المقصود عندك هو التحرير للمذهب الحنبلي فهذا تجده في الإنصاف وهو كتاب على المقنع، وإن أردت أن تدرس المقنع على اعتبار قراءة المسائل على الخلاف المقارن بين المذاهب الفقهية فأجود ما في هذا كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي، وهو ابن أخي الموفق، فإنه جمع على مقنع عمه أبي محمد، جمع عليه كتابا سماه الشرح الكبير على المقنع، وهذا الشرح الكبير في الجملة نقله شارحه من كتاب المغني، فكأنه شرح من الموفق نفسه على كتابه المقنع. نعم. هو من المتون الشائعة اليوم بين طلاب العلم في المدرسة أو في حسب الأقاليم الإسلامية، لما كان المذهب هنا المذهب الحنبلي هو الشائع، هنا متن الزاد وهو مختصر من المقنع كما تعرف، وهذا الكتاب وهو العمدة لأبي محمد. الزاد هو أكثر مسائل لا شك، ولكنه لا يناسب الكثير من طلاب العلم في الابتداء، والتأصيل عليه يحتاج إلى طول نفس، فمن طوى عليه أو قوي عليه فهذا يناسبه، ومن كان دون ذلك فهذا لمن ضاق وقته، وكثير من الناس اليوم تضيق عليهم الأوقات باعتبار نظام الحياة واختلافه، فصار التفرغ لطلب العلم ليس شائعا لأسباب متعددة. على كل حال من هذا الوجه تكون رسالة أبي محمد أجود، وإلا فإن الزاد المستقنع هو حقيقة مختصر من مقنع الإمام الموفق، ولهذا تجد أنه في مقدمته يقول المختصر، أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق، من مقنع الإمام الموفق على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، ثم يقول وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فصاحب الزاد حذف من مسائل المقنع واختصره على قول واحد، وزاد بعض المسائل وحرر ما يراه هو المذهب، فمن هنا صار فيه كثير من التعديل أو بعض من التعديل. هنا في رسالة أبي محمد هذا يرجع بارك الله فيكم إلى ما تعلمونه من مسألة اختلاف أصحاب الأئمة في تحرير مذاهب أئمتهم، فالمذهب الحنبلي اللي لهم طرق في تحصيله ما ينتهي إليه الموفق ليس بالضرورة هو المتحرر في المذهب عند المتأخرين. صار الاصطلاح في معرفة مذهب الإمام أحمد كمذهب اصطلاحي أن المذهب ما اعتمده صاحب الإقناع والمنتهى، هذا نقول كمذهب اصطلاحي، لكن إذا جئت المحققين من أصحاب الإمام أحمد لا تجد أنهم يضطردون على في تحرير المذهب على ما ذكره صاحب الإقناع أو منتهى إليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، حتى ممن هم قوي صاحب الإقناع، بمعنى النتائج التي قالوها إذا ما قرنتها بكلام الإقناع وكلام المنتهى لا تجدها متطابقة. هنا الموفق له اختصاص في الترجيح في المذهب، وعليه فما يرجحه في مذهب الإمام أحمد ليس بالضرورة أنه في جميع المسائل يكون متطابقا مع طريقة المتأخرين في تحرير مذهب أحمد على طريقة الإقناع والمنتهى، يوافق كثيرا، لكن هناك بعض من المسائل وعددها لا بأس به يختلف النتيجة عند الموفق عن النتيجة التي ينتهي إليها صاحب الإقناع والمنتهى، وإن كان تعرف أن الموفق قبلهم، لكن نحن نتكلم عن نتائج علمية تقارن. العناية بالمذهب الاصطلاحي ليس له ذاك الكبير في التطبيق للفتوى، ربما يحتاج إليه أحيانا في بعض المسائل التي في القضاء، إذا ما درج القضاء على مذهب واحد يحتاج إلى تحرير المذهب حتى تنتظم بعض عدالات الناس وما إلى ذلك، لكن لا ينبغي المبالغة في مسألة تحرير المذهب في المسائل التي يكثر فيها الخلاف بين الأصحاب، سواء أصحاب أحمد أو أصحاب غيره من كبار الأئمة. على كل حال هذا بس إشارة إلى أن المذهب قد يختلف، وإذا ما نظرت كلام صاحب الإنصاف وجدت أنه يحرر المذهب على حسب نص المقنع لأبي محمد، فيذكر عبارة الموفق رحمه الله، ثم يقول هذا المذهب عليه الجماعة، وهذا المذهب عند أكثر الأصحاب، أو هذا وصحيح المذهب عند أكثر الأصحاب، وعليه فلان، وعليه صاحب كتاب كذا، وربما ذكر الرواية الثانية وذكر من جعلها هي المذهب، أي المذهب الاصطلاحي عند أحمد. بعض المحققين كما أشرت، بن قدامة، ابن مفلح صاحب الفروع وصاحب النكت على المحرر، ابن رجب، ابن تيمية، ابن القيم، لهم تحرير في بعض المسائل على المذهب. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن بعض المسائل التي درج المتأخرون على أنها المذهب، يقول عند التحقيق في مذهب أحمد وقراءة نصوصه وأجوبته لا يكون المذهب كذلك. على كل حال، هذه مسألة اجتهادية في تحرير المختلف من أجوبة أحمد أيها يكون هو المذهب. وهناك مسائل عامة الأصحاب، وربما الجماعة منهم كما هو الاصطلاح، على أن هذا هو المذهب المستقر. نعم. ليكون عمدة لقارئه. العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، العلم طبقات، ومن خير ما يهدى إليه طالب العلم أن يأخذ العلم طبقة طبقة، وهذا في كل علم من علوم الشريعة بحسبه، أصولا عقدية وحديثا وتفسيرا وفقها وقواعد في الفقه وأصول في الفقه وهلم جرى. فمن خير ما يهدى له طالب العلم أن يعرف الابتداء، حسن الابتداء. وأنا أشير إلى أن هذه الرسالة من خير ما يبتدأ به، فإذا ما أخذها طالب العلم وجمع فيها ما سبق الإشارة إليه، عرف تصوير المسائل، التصور، لأن الحكم فرع عن التصور، من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالتصور الصحيح للمسائل الفقهية. فإذا ما عرف التصور وعرف الخلاف وعرف درجة الخلاف وعرف أصل الدليل على كل قول، وأخذ بالراجح أو قلد المصنف أو ذهب في ترجيح إلى اختيار عالم آخر أو إلى شارح أو غير ذلك، إذا ما استوعب في هذه الرسالة هذا القدر، فإنه يكون قد أتى على أصل شريف في تحريره للفقه، لينتقل بعد ذلك إلى الطبقة الثانية في الطلب والطبقة الثانية في النظر العلمي. وإلا العلم كما ذكر الإمام الشافعي 5 طبقات، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم طبقة طبقة. فإذا ما أخذت هذا الكتاب وجعلته الطبقة الأولى في الفقه، تصورت مسائله، ماذا أراد، ما المقصود بهذه الجملة، ما المقصود بهذه المسألة، ماذا يعني الفقهاء بهذا، وهذا سيأتينا إن شاء الله لما ندخل في تفصيل المسائل، لما يقولون الماء الطهور والماء الطاهر، ما مقصودهم بالطهور، ما مقصودهم بالطاهر، ما مقصودهم بالنجاسة الحكمية مثلا، ما معنى النجاسة الحكمية، وهكذا. لما تأخذ الخلاف في هذه المسألة، الماء طهور وطاهر ونجس، أو أنه ينقسم إلى قسمين فحسب، الخلاف، درجة هذا الخلاف، هل الخلاف له ثمرة أو ليس له ثمرة، ما ثمرته في الفروع اللاحقة في كتبهم، أصل الدليل عند من قال إنه 3 ومن قال إنه ليس إلا 2، ثم الراجح والمرجوح سينكر عارضا، ستقول إن هذا مذهب لفلان وفلان من الأئمة، وهذا مذهب لآخر، وهذا اختيار لبعض المحققين فتسميه، من هنا يبين الراجح أصلا. الراجح فيما أرى ليس إملاء يمليه الأستاذ إن صحت العبارة أو المدرس فيقول لهم في الأخير والراجح كذا، هو طالب العلم وهو يسمع أن هذا مذهب لأحمد والشافعي، وهذا مذهب لأبي حنيفة ومالك، واستدلوا بكذا وقالوا كذا، واختار القول الأول فلان وفلان من المحققين كابن تيمية كابن رجب كابن عبد البر مثلا في اختياره لأقوال مالك، واستدل له من هذا العرض في الجملة، يبين لبعض لطالب العلم المدرك اختيارا، أو ليس هو الاختيار بكلمة الفقهية العليا، لكنه اختيار بحسب الطبقة التي هو فيها. وإلا ما أرى أن طالب العلم حقيقة يشغل نفسه بنظرية الاختيار والترجيح، وأنا ماذا أرجح وماذا لا أرجح. والترجيح يعني كما سبق أنه إضافي ويأتي درجة من العلم، يعني من هو في درجة الاجتهاد، إذا كان الإنسان وصل إلى درجة المجتهد ترجيحه واجب وبحثه واجب، ولهذا ربما لا يجوز له الترجيح إذا كان القول على تأسيس، لا بد أن يكون مؤسسا إذا كان يتكلم في نازلة من النوازل، لكن إذا كان المجتهد يتكلم في قول سبقه فهذا يكون ترجيحه فيه واجبا. يعني التقليد ليس مذموما على الإطلاق كما قيل أحيانا، لا تجد في كلام الله أو كلام نبيه أو حتى كلام المتقدمين ذم مطلق للتقليد، بل التقليد لابد أن يكون له فقه. والإشكال هم أنهم يذكرون في التقاسيم عند كثير من المتأخرين التقليد ويقابله ماذا؟ ما الذي يقابل التقليد؟ الاجتهاد. طيب إذا ما قالوا أن الاجتهاد له شرط بالغ، والمجتهد من شرطه أن يكون عليما باللغة وعليما بصحيح الحديث وضعيفه وعليما بكذا وعليما بالخلاف وعليما بمسائل الإجماع، إذا تعذر الاجتهاد على عامتهم وصار التقليد مذموما، فما هو النتيجة الصحيحة؟ وهذا التقليد من شأن العامة والاجتهاد من شأن خاصة الخاصة. يعني الاجتهاد له شرط ترى مغلق، ولهذا تجدون لما وضعوا هذه الشروط للاجتهاد تكلم كثير من العلماء في مسألة إغلاق باب الاجتهاد، أليس كذلك؟ وأن باب الاجتهاد أغلق بعد طبقة الأئمة إلى آخره، وبالمقابل هناك من يغلق باب التقليد. والعدل أن الاجتهاد قائم بشروط علمية محررة، ليس بالضرورة أن كل ما سماه بعض نظار الأصوليين في كلامهم في باب الاجتهاد أو في كتاب الاجتهاد يكون شرطا ضروريا، هذا محل تحرير، ويقاس بطرق الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد والمتقدمين من الأئمة، لكن إغلاق باب الاجتهاد لا يصح، والمسلمون بحاجة إلى أن يجتمع علماؤهم وينظروا ويجتهدوا في نوازل العصر ونوازل الأحوال والأحكام، وهلما جرى هذا لا بد منه، وليس هناك مبرر لا من الشرع ولا من العقل يستوجب إغلاق باب الاجتهاد. وبالمقابل إغلاق باب التقليد كما يعني يحمله أحيانا بعض طلبة العلم المعنيين بمسألة الاعتماد على الدليل، لا شك أن الاعتماد على الدليل واجب ليس على العلماء أو طلبة العلم، واجب على جميع المسلمين، بل رسالة النبي كما تعرف جميع الخلق مكلفون بها من الجن والإنس، فهي رسالة الخاتمة على صاحبها الصلاة والسلام، لكن هذا له فقه، هذا له فقه وهذا له فقه، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون معتدلا في هذين النظرين بين مسألة اجتهاده وبين مسألة تقليده. نعم. أراد الصواب هنا الصواب الإضافي، الصواب عنده رحمه الله في تحرير المذهب، أراد الصواب، ولهذا لم يقل الصواب في مقابل الخطأ، إنما قال باختلاف الوجوه والروايات، فهو حرر ما رآه هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وما يختاره هو من المسائل في هذه الرسالة، ولم يذكر جميع المسائل، وإنما ذكر أشهر المسائل محافظة على الاختصار كما أشار إليه. قوله باختلاف الوجوه والروايات، الروايات المقصود بها الروايات المحفوظة أو المنقولة عن الإمام نفسه، أي عن أحمد نفسه، فهذه تسمى رواية، إذا كانت عن الإمام نفسه عن الإمام أحمد فإنها تسمى رواية عن أحمد. والوجوه هي آراء الأصحاب، هي آراء الأصحاب، ولهذا إذا وجدت في قولهم هذه المسألة فيها وجهان فهما وجهان للأصحاب، وإذا قالوا فيها روايتان أي فيها روايتان عن الإمام أحمد فتكون منقولة عن الإمام أحمد، وعندهم الرواية المنقولة وعندهم التخريج، هذا باب معروف لطالب العلم، لكن المقصود أن الوجوه والروايات كاصطلاح في الجملة استقر على أن الوجوه هي تذكر في حق الأصحاب، فيقال فيه وجهان للأصحاب، وأما الروايات فهي منقولة على الإمام نفسه. نعم.
قال رحمه الله سألني بعض الإخوان ترخيصه ليقرب على المتعلمين
نعم، الحفظ في علم الشريعة لا بد منه، وهذه الأمة بعث الله سبحانه وتعالى نبيها بالوحي وأنزل عليه هذا الكتاب المبين، وصار حفظه مشروعا، ويتعبد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وبقراءته وبفقهه وبتدبره. وكما تجد في كتاب الله أمرا بتدبره، تجد أمرا بحمله والثناء على حملته وهلم جرى من النصوص. فهذا يبين لك أن هذا العلم، علم الشريعة، يقوم على الحفظ ويقوم على الفهم. ولست أرى معنى للجدل هل طالب العلم أو هل هذا العلم يعنى فيه بالحفظ أو بالفهم، أو هذه مدرسة تتبنى الحفظ علم الشريعة وهذه مدرسة تتبنى، هذا جدل لا معنى له، بل هما معنيان ليس بينهما جدل، إنما بينهما تلازم وتوافق. ولهذا إذا قرأت سير الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء المحدثين تجد أن حفظ القرآن والحفظ في السنة، ولا سيما عند أهل الرواية في حفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مع ما أوتوا وآتاهم الله من الفقه. فلا ينبغي أن يهون الحفظ لعلم الشريعة، كما بالمقابل لا ينبغي الاعتماد على مجرد الحفظ والترداد دون التأمل والتحرير والبحث والنظر والتدبر. وأجل ما يحفظ من علم الشريعة القرآن، فإنه أصل هذا العلم وأصل دين المسلمين، وكذلك بعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يظهر لي أن طالب العلم لا ينبغي أن يحفظ كتابا من كتب العلم قبل أن يحفظ، أو قبل أن على أقل تقدير أن يشرع في حفظ بين للقرآن وشيء من السنة. فأجل ما يمضي الوقت فيه حفظا هو كلام الله، ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أوتي الإنسان قدرا فإنه يتجه بعد ذلك إلى حفظ ما يتيسر له من كلام العلماء، بشرط أن يكون حفظه مدرك المعنى، أحيانا بعض الحفظ ليس مدرك المعنى مع الأسف، إنما فقط أنه يحفظ ألفية بن مالك في النحو، أو يحفظ مختصر الأجرومية، أو يحفظ كذا، ليس مدرك المعنى. لا، هو الحفظ قيمته أن هو ليس كلاما متعبدا به، هذا كلام بشر، ليس كالقرآن الإنسان يحفظه سواء عرف معنى كل آية أو أجمل عليه المعنى في بعض الآيات أو بعض المواضع، لأنه متعبد به ويتدين لله سبحانه وتعالى بقراءته ولو لم يتبين لك المعنى في كل آية. إنما هنا لا، الحفظ لا بد أن يكون معللا أو مسببا على معنى مناسب. لكن يؤكد العناية بحفظ القرآن لخاصة المسلمين من طلبة العلم أو من عامتهم، يعني ينبغي أن يكون حفظ القرآن شأنا للمسلم ولو قدرا منه أو أجزاء منه، فهذا من أخص التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تأتي الشبهة الشيطانية التي تداولها الكثير من الناس من حيث أنه يحفظ وينسى فيأثم، هذا ليس له أصل شرعي. إنما الذي ينسى بمعنى يعرض عن القرآن لا يقوم به، أي لا يلتفت إليه، هذا لا شك أنه محل الإثم. لكن من أخذ القرآن ثم نسي ما نسي لأمر عرض له، أو أدركه التعب، أو أدركه مرض، أو شغل في رزقه فنسي بعضا من حفظه أو شيء من هذا، هذا شأن لكل أحد، ولا إشكال فيه، وليس محلا للذم لا من قريب ولا من بعيد. نعم. وهذا من التنبيه الفاضل لطلبة العلم، أن علم الشريعة يجب أن يصان عما لا يليق به، فيكون عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة، وتعلم أن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العلم في إرادة طلبه فتكون خالصة لله، ومن معنى ذلك كثرة الاستعانة بالله جل وعلا على الفهم والحفظ والفقه في الدين، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا الباب وهو علم الشريعة من خير ما يستعان الباري جل وعلا على تحقيقه وتحصيله. قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما إلى آخره. فيجب أن يقصد وجه الله ويستعان به جل وعلا على تحصيل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو الميسر وهو الذي يرزق عبده الفقه في دينه. نعم. مراده تبركا بها، أي لم يقصد المصنف الاستدلال على كل مسألة، وإنما هي تنبيه وإشارة إلى بعض معاقد الأدلة على بعض المسائل، وتيمنا بها وإشارة إلى أن الأقوال من أقوال الفقهاء مبنية على هذه النصوص وأمثالها. نعم. نعم، فما أخرج حديثا إلا من الصحيح، وذلك حتى لا تكون محلا للنظر، وهي حديث مجملة في أحكامها في الغالب كما سيأتي. نقف على هذا بانتهاء المقدمة، غدا إن شاء الله نبتدئ بأول كتاب في هذه الرسالة، وهو كتاب الطهارة باب أحكام المياه، ونمشي على أو نسير على المنهج الذي أشرت إليه، ليكون منهجا محررا من جهة ومختصرا من جهة أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إما أن تكون المسألة مجمعا عليها، أو أن الخلاف فيها يكون شاذا، أو يكون الخلاف محفوظا، أو يكون الخلاف شائعا. إما أن تكون مجمعا عليها، أو فيها خلاف ولكنه شاذ، أو فيها خلاف محفوظ ولكن الجماهير من المتقدمين على قول، أو يكون الخلاف فيها شائعا فلا يكون للجمهور فيها تحرير، بمعنى أنك لا تستطيع أن تضيف أحد القولين إلى جمهور أو أكثر العلماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كنا في المجلس المتقدم أخذنا مقدمة المصنف في هذه الرسالة التي جمع فيها جملة من رؤوس المسائل في فقه العبادات والمعاملات وما بعدها، وسبق أن أشرت إلى المنهج الذي سنسير عليه في التعليق على هذه الرسالة، بحيث يكون منهجا فيه قدر من التقييد للمقصود من دراسة المتن، فليس شرحا يكون مفصلا، ولكن لا بد من التنبيه على الأقوال ودرجة الخلاف في المسألة وأصل الدليل في كل قول من الأقوال التي يقع فيها الخلاف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة باب أحكام المياه.
نعم، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة باب أحكام المياه. درج عامة المصنفين في الفقه على أن يبتدئوا تصنيفهم بكتاب الطهارة، لأن مقصودهم بذكر هذا الكتاب الدخول إلى فقه الصلاة، وتعلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلما كان هذا شرطا وكان مفكا سابقا لوجودها، درجوا على البدء بذلك، وإن كانت أحكام الطهارة لا تختص بالصلاة وحدها، ولكن هم رتبوا ذكر الأحكام الفقهية على أصول العبادات التي خصها الشارع بالذكر على وجه وقدر من الاختصاص، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. ومن هنا لما صاروا يتكلمون في مسائل الفروع يبتدئون بالصلاة باعتبار تفصيل أحكامها، وإن كانت من حيث هي فإنها أصل من أصول العمل التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مبنى من مباني الإسلام في هذا الحديث. ولهذا تجد أن بعض المصنفين ولا سيما من المالكية في الفقه ربما جعلوا في مصنفهم الفقهي مقدمة عقدية، ويعتبرون ذلك استطرادا أو استتباعا لأصل دلالة هذا الحديث الذي ذكر فيه في ابتدائه الشهادة أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فربما ذكر بعض المالكية مقدمة عقدية ثم يدخلون بعد ذلك إلى مفصل الأحكام الفقهية. أكثر الفقهاء لا يذكرون ذلك ويجعلون البحث في مسائل الإيمان والتوحيد في كتب العقائد أو في كتب أصول الدين على التسمية الأجود. وهذا الكتاب أشار فيه المصنف، يعني كتاب الطهارة، أشار فيه إلى جملة من مدار أحكامها المتعلقة بالطهارة العينية أو الطهارة من الحدث، أي طهارة من النجاسة العينية أو الطهارة من الأحداث، وهي المعاني التي قدر الشارع لزوم الطهارة منها. نعم.
قال رحمه الله: خلق الماء طهورا.
قال المصنف: خلق الماء طهورا. خلق الماء طهورا. الماء كما في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت صفته على هذا الوجه، جاءت صفته على هذا الوجه، ولهذا جاء في مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا تشريع بين أن الأصل في الطهارة التي أوجبها الشارع هو الماء وأنزله الله طهورا، وهذا الأصل مجمع عليه بين سائر أهل العلم أن الماء خلق طهورا، هذا الأصل فيه، ودل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع، فهذا محل اتفاق بين العلماء. وإذا عرفت هذا الأصل وهو أن الماء الأصل فيه الطهارة، فإنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقتضى شرعي، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقتضى شرعي. فهذا الأصل يستتبع في كثير من الفروع التي قد يقع فيها شيء من الخلاف، وإجماع أهل العلم على ذلك إجماع محقق، وهو من الإجماع الصريح أن الأصل في الماء الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: يطهر من الأحداث والنجاسات.
يطهر من الأحداث والنجاسات، والمقصود بالأحداث هو المعنى الذي يقوم بالبدن ويجعله الشارع سببا للطهارة، ويجعله الشارع سببا للطهارة، فهو ليس على وفق القياس العقلي، ليس على وفق القياس العقلي، ولهذا لا يقاس فيه، لا يقاس فيه. الحدث هو معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا للطهارة، هذا المقصود بالأحداث أو بالحدث، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله إذا أحدث الذي يعين أن هذا المعنى هو من الحدث والشارع فحسب. ولهذا نقول الحدث هو معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا للطهارة، وليس فيه اضطراد من جهة العقل، بمعنى منهما قد يكون على وفق المدرك العقلي، ومنه ما يكون تعبدا محضا، ومنه ما يكون تعبدا محضا. وعليه فكنتيجة لهذا المعنى الحدث لا قياس فيه، فلا بد أن يعين الشارع أن هذا المعنى عند وجوده يكون حدثا موجبا للطهارة، يكون حدثا موجبا للطهارة. ولهذا لما جاء مثلا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فإن هذا معنى جعله الشارع سببا وليس هو على مقتضى القياس العقلي، بمعنى أنه ليس خروجا للنجاسة من البدن بحيث يقال إن هذا خروج من وجه، هذا أكل للحم أباح الله أكله، ومع ذلك شرعت الطهارة منه عند أكله، شرع الوضوء. وهذه المشروعية ثابتة في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازم، حديث جابر بن سمرة في الصحيح وحديث البراء في مسند أحمد وغيره. وإن كان العلماء رحمهم الله في مثل هذا قد اختلفوا هل هذا يكون من باب الحدث أم أن هذا من باب الندب، والذي ذهب إليه الإمام أحمد هو أن الوضوء من لحم الإبل هو وضوء من حدث، وهذا معنى عينه الشارع سببا للطهارة، ولهذا أوجب الوضوء من لحم الإبل خلافا لجمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة الذين لا يرون وجوب ذلك، فلا يجعلون من أكل لحم الإبل يلزمه الوضوء فليس حدثا. فالمقصود أن الحدث معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا فلا قياس فيه، فلا قياس فيه، بل هو موقوف على جعل الشارع. ولهذا يأتينا في بعض الفروع مثلا كمس المرأة أو مس الذكر، وتفريق بعض العلماء إذا ما كان المس بشهوة وإذا كان المس ليس بشهوة. هنا إذا استتبعنا هذا المعنى الكلي وهو أن الحدث معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا مقطوعا عن القياس، مقطوعا عن القياس، هذا الصحيح أنه مقطوع عن القياس، وإنما هو موقوف على تعيين إيش؟ على تعيين الشارع. فإذا عرفت أنه مقطوع عن القياس لم تصح بعض التقييدات التي تكون فرعا عن القياس، يعني كمن قال إن مس المرأة إن كان بشهوة كان ناقضا للوضوء، فأراد بذلك أن يكون قياسا على مس الذكر الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بصرة بن صفوان بالوضوء، فهذا يقال إن القياس فيه لا يصح، وحديث بصرة مطلق حتى عن هذا القيد، مطلق عن هذا القيد، إنما فيه من مس ذكره فليتوضأ. بعضهم يجعل ذلك من باب المظنة أنه مظنة للحدث، والشارع ربما أقام المظنة مقام الحقيقة، كما في النوم فإنه ليس حدثا ولكنه على قول الأكثر مظنة للحدث، فيقال هذا فيه تعذر من جهة ثبوت كلا المقدمتين، من جهة كون النوم هل هو حدث في نفسي أو أنه مظنة للحدث، هذا معنى فيه خلاف الجمهور على أن النوم مظنة للحدث. ومعنى آخر أن الشارع يقيم المظنة مقام الحقيقة عند عدم إدراك إيش؟ عند عدم إدراك الحقيقة. أما إذا كانت الحقيقة مدركة كما في مس الذكر أو مس المرأة فإن المظنة هنا لا تكون متحققة، لأن مظنة الحدث هنا منتفية من جهة إدراكه، فيعلم وجوده نفيا أو فيعلم وجوده أو نفيه، يعلم وجوده أو نفيه، يعلم إثباتا ونفيا. نعم. فإذن هذه مقدمة تستتبع وتستصحب في كثير من الفروع في مسألة الحدث، وأنه المعنى الذي يقوم بالبدن جعله الشارع سببا ومقطوعا عن القياس. والنجاسات قال المصنف يطهر من الأحداث، عرفنا الأحداث، قال والنجاسات، المقصود بالنجاسات هي الأعيان النجسة، هي الأعيان النجسة، وهذه أيضا موقوفة على تعيين الشارع، فليس كل مستقذر عند الآدميين يكون نجسا على المعنى الشرعي فيعطى أحكام النجاسة. ولهذا ثمة بعض المستقذرات عند الناس وهي مستقذرات بالفطرة والذوق والأدب، ولكنها لا تكون نجسة على مقتضى أحكام النجاسة التي رتبها الشارع من جهة لزوم اجتنابها عند الصلاة ونحو ذلك. فإذن هذا معنى بتعيين الشارع يجعل الفقهاء رحمهم الله ثمة أصلا كقولهم إن الأصل في البول وفي الغائط الأصل فيه النجاسة، وفيما يخرج من الإنسان الأصل فيه النجاسة. هذه محال بحث على كل حال. أما البول والغائط فتعلم أن الإجماع منعقد على نجاسته، وإذا كان هذا في الآدمي فهل يقال هذا في الدواب فتكون أحكامها على مثل هذا، أم أن بهيمة الأنعام تكون مستثنات؟ هل هذا استثناء في بهيمة الأنعام أم أن هذا هو الأصل؟ على كل حال هذه مسائل إن شاء الله يأتي بحثها، إنما المقصود أن النجاسة يعينها الشارع. ولما قال الفقهاء أو كثير منهم إن الأصل في البول النجاسة، وتحت هذا الأصل قال كثير منهم بأن بول بهيمة الأنعام كالإبل والبقر أو هي الإبل والبقر والغنم، لما قالوا إنها نجسة فإنهم يستتبعون هذا الأصل. من يقول إنها طاهرة يقول إنها خرجت عن هذا الأصل بما دل عليه الدليل، وبعضهم يقول إن هذا هو الأصل فيها. على كل حال هذه مسائل إن شاء الله يأتي بحثها، إنما المقدمة العامة أن تعيين الحدث وتعيين النجاسة هو من وضع الشارع، هو من وضع الشارع، ولكن يدل خطاب الشارع على أصل فيقال إن الأصل في البول النجاسة، وهذا مأخوذ من خطاب الشارع نفسه. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحصل الطهارة بماء
حينما نقول هذا لا بد من التحرير من حيث أنه قال الأصل مثلا في الخارج، يعني كثير من الفقهاء لما ذكروا الخارج من السبيلين قالوا أنه نجس فجعلوا هذا أصلا. فرق بين الأصل الذي يكون ثابتا بصريح الخطاب وبين الأصل الذي يحتمله الخطاب. هذا أصل يحتمله خطاب الشارع أن كل خارج من السبيلين يكون نجسا، لكن الأصل الذي هو صريح في خطاب الشارع أن البول والغائط أو المادة النجسة خرجت من السبيلين أو من غيرها فإنها تكون نجسة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحصل الطهارة بماء غيره.
قال المصنف رحمه الله: فلا تحصل الطهارة بماء غيره. هنا يشير إلى الماء الذي ذكره في أول كلامه، ويشير إلى الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، فيقول فلا تحصل الطهارة أي من الأحداث والنجاسات التي أشار إليها بماء غيره أي غير الماء. وهذا محل خلاف بين العلماء، وما أشار إليه المصنف هو مذهب جمهورهم، وما أشار إليه المصنف هو مذهب جمهورهم. هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي، هذا مذهب الأئمة الثلاثة أن الطهارة لا تحصل بمائع غير الماء. هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي. ومن جملة دليلهم أن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر الشارع هنا بالصعيد الطيب عند عدم الماء. فلو كان مائع يمكن التطهر به ويرفع به الحدث لكان ذكره سابقا لذكر الصعيد، لأن الصعيد عند جمهور العلماء بدل. فقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا دل على أنه إذا عدم الماء فإن المائع الآخر لا يكون رافعا للحدث. هذا الذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر في دم الحيض قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، فأمر بغسله بالماء والصلاة فيه، قال تحته ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي فيه، فأوجب الغسل بالماء، فأوجب الغسل بالماء. فلما استعمل الماء هنا وذكر الغسل به دل ذلك على أن الطهارة لا تحصل بمائع غير الماء.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.